قلنا في الدرس السابق إن مقتضى الأصل هو القول بالنقل، وإن كان الظاهر من الروايات هو القول بالكشف. أما دعوى إن مقتضى الأصل والقاعدة الأولية هو القول بالكشف فهذه دعوى مردودة وغير صحيحة كما بينا في الدرس السابق. إن قلت صحيح أن حكم الشارع بالملكية متوقف على تحقق رضا المالك الذي هو متأخر الرضا اللاحق، ولكن باعتبار أن حكم الشارع بالملكية هو بملاحظة رضا المالك وإمضاء له، يعني الشارع يمضي رضا المالك وعقد المالك، فلماذا لا نقول بأن إمضاء الشارع يتعلق بتحقق الملكية من حين العقد، لأن رضا المالك تعلق بالعقد السابق والشارع يمضي ذلك ويحكم بالملكية، فما هو المانع من القول أن الشارع يحكم بالملكية من حين تحقق العقد وإن كان حكمه صدر متأخرا، يعني بعد تحقق الرضا، بعد تحقق الرضا يقول أنا أحكم بالملكية ليس من الآن وإنما من حين العقد، لأنه إمضاء للعقد الذي جاء به المالك والعقد حق حصل قبل فترة وليس الآن. الجواب تقريبا نفس الجواب الذي ذكرناه سابقا، نقول الملكية هنا المراد منها الملكية الشرعية التي هي حكم شرعي وجعل شرعي، وما لم يتحقق الرضا لا حكم ولا جعل. وإذا كان لا حكم ولا جعل فلا مجعول ولا ملكية. فإذا قلنا بأن حكم الشارع حصل بعد الرضا والملكية حصلت قبل ذلك من حين العقد، فهذا يلزم منه تقدم المجعول على الجعل، الجعل بعد الرضا لكن المجعول وهو الملكية من حين العقد، أي أن المعلول يوجد قبل تمام علته وهذا غير معقول. والنتيجة إن مقتضى القاعدة الأولية والأصل الأولي هو القول بالنقل وليس القول بالكشف، وإن كان القول بالكشف هو مقتضى الروايات، أما على القاعدة الأولية لا، هو مقتضى القول بالنقل. طيب. فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، يا هو اللي كان بعد الرضا، حكم الشارع وجعله للملكية، جعل الشارع للملكية وإن كان بعد الرضا، إلا أن حكمه بالملكية، بذلك يعني حكم الشارع بثبوت الملكية، لما كان من جهة إمضاء الشارع، لمن إمضاء الشارع؟ للرضا بما وقع، يعني المالك رضي بالعقد الذي حصل فالشارع أمضاه، فهو إمضاء للرضا من قبل المالك بما وقع يعني بالعقد السابق، فكأنه يعني كأن الشارع حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله، يعني قبل الرضا يعني من حين العقد، يقول من الآن أنا أحكم لكن شنو بالملكية من حين العقد. قلت المراد هنا هو الملك شرعا الذي هو جعل شرعي وحكم شرعي. زين، وإذا كان حكما وجعلا فلا يمكن أن يتقدم المجعول على الجعل، المجعول هو الملكية، فلا يمكن أن يتقدم المجعول وهو الملكية الشرعية على حكم الشارع وجعله، هذا مستحيل تقدم المجعول على الجعل. لكن شوف العبارة شوية مهمة، المراد هو الملك ولا معنى لتخلف زمانه، زمان من الملك شرع اللي هو الجعل والمجعول. خلنا نشرح العبارة تفهم طريقة، ولا معنى لتخلف زمان الملك الشرعي وهو المجعول عن زمان الحكم الشرعي بالملك وهو الجعل. طبعا التخلف انت شنو تفهم من التخلف؟ التأخر. ولا معنى لتأخر زمان الملك الشرعي عن زمان الحكم الشرعي، هذا اكو واحد ادعى هذا الكلام؟ لا، احنا ادعينا بالعكس. صاحب الذي يقول صاحب الدعوة يقول بأن الحكم متأخر والملكية متقدمة، فيا هو المتخلف، المتخلف هو المجعول أم المتخلف هو الجعل؟ المتخلف هو الجعل، لكن هاي العبارة توهم أن المتخلف هو المجعول، لذلك يقول ولا معنى لتخلف زمان الملك الشرعي عن زمان الحكم الشرعي، أي يوجد الحكم الشرعي ثم بعد فترة يلا توجد الملكية الشرعية، بينما هي المسألة بالعكس، هم يدعون أن الملكية حصلت ثم الجعل تخلف عنها، الحكم الشرعي تخلف عنها. لذلك العبارة شوية موهمة، فالمفروض نرجع الضمير في قوله ولا معنى لتخلف زمانه، يعني زمان الجعل الشرعي عن زمان الحكم الشرعي الذي هو المجعول يعني الملكية، لا معنى لتخلف الجعل عن المجعول، ما يمكن أن يتأخر الجعل عن المجعول، أن يتقدم المجعول على الجعل، هذا غير ممكن، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضول إن شاء الله تعالى. وإن شئت توضيح ما ذكرنا، الشيخ الأنصاري يقول إذا أردت توضيحا آخر فلنقص الإجازة على ما يقابلها، ماذا يقابل الإجازة؟ الفسخ. زين، إذا جئنا إلى الفسخ، لو وقع البيع ثم بعد أسبوعين فسخ البيع، فالفسخ هو إعدام للملكية، ولكن إعدام للملكية من حين وقوعها أو لا إعدام للملكية من حين وقوع الفسخ؟ الجواب قالوا الفسخ إعدام للملكية من حين وقوع الفسخ وليس إعداما للملكية من أساسها، يعني لو كانت الملكية قبل أسبوع والآن فسخ العقد، فالفسخ لا يعدم شنو الملكية من قبل أسبوع يعني تنتهي وتنتفي، لا لا، قبل أسبوع الملكية موجودة، إلى حين الفسخ الملكية موجودة، الفسخ يؤثر على القادم. يقول الملكية انتهت إلى هذه النقطة ولا جديد في الملكية، ستنتفي مستقبلا من حين الفسخ فصاعدا، أما ما قبل الفسخ فالملكية على حالها. هذا شيء ناسب إذا بقرينة المقابلة، هذا يناسب القول بالنقل، كما أن الفسخ من حينه فصاعدا، هكذا الإجازة من حينها فصاعدا. الإجازة تفيد الملكية من حينها لا في مرحلة سابقة من حين العقد، كما أن الفسخ من حينه لا من حين العقد، هكذا الإجازة من حينها لا من حين العقد، وهذا يناسب القول بالناقل. قال: وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد، فإنه يعني الفسخ، وإن كان حلا للعقد السابق وإعداما له وجعله كأن لم يكن، وجعله يعني جعل العقد السابق كأن لم يكن، إلا أنه يهو، طبعا أنه ضمير الشأن، إلا أنه لا يرتفع به يعني بالفسخ الملكية السابقة على الفسخ، وإنما الملكية تنعدم من حين الفسخ، أما ما سبق، ولذلك في التصرفات السابقة على الفسخ يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ لا يوجد ضمان، لأنها تصرفات عن ملك، فإذا فسخ بعد ذلك هذا لا يؤدي إلى ضمان التصرفات السابقة، لأن العبرة بزمان حدوثه، حدوث من؟ حدوث الفسخ، لا بزمان متعلق الفسخ وهو العقد السابق، فالملكية تنتفي من زمان حدوث الفسخ. وبقرينة المقابلة نقول نفس الكلام في الإجازة، فالإجازة من حينها تفيد الملكية لا من حين متعلقها وهو العقد السابق، وهذا يتناسب مع القول بالناقل. إذا مقتضى القاعدة الأولية هو القول بالناقل، ولكن كما قلنا بدليل تعبدي وهو الروايات الصحيحة نقول بالكشف. ثم مطلب أخير في هذا هذه المسألة هو: إذا كان كلا المتعاقدين مكرها فتتوقف صحة العقد على رضا كل منهما، أما لو كان أحد المتعاقدين مكرها والآخر مختارا ففي الفترة التي ننتظر فيها إمضاء المكره للعقد أو فسخه له، يعني المكره بعد أن أوقع البيع أكو فترة انتظرنا، نقول له رضيت بالبيع السابق أو لم ترضى بالبيع السابق، يعني ننتظر قبل الرد أو قبل إبراز الرضا، فهل يجوز للطرف الآخر الذي هو مختار أن يفسخ البيع أو لا؟ يجب عليه أن يصبر وينتظر إلى حين أن يقرر المكره أنه رضي أو لم يرضى. الجواب: إن قلنا بالنقل، إن قلنا بأن الإجازة ناقلة، هذا يعني أن المكره ما دام لم يرضى لحد الآن ولم يجز لحد الآن فلا ملكية ولا نقل ولا انتقال، لأن رضاه اللاحق هو الناقل، والرضا بعده لم يتحقق غير متحقق. فأكو ملكية؟ لا توجد لا ملكية ولا نقل ولا انتقال. فيجوز للطرف الآخر وهو المختار فسخ البين، وهذا ليس فسخا أصلا، هذا انفتاح أصلا، لم يحصل نقل ولا انتقال بعده، فبإمكانه أن يتصرف فيما جعله ثمنا أو ما جعله مثمنا وتنتهي القضية. أما على القول بالكاش، أما على القول بالكاش فإن الملكية لو تحقق الرضا اللاحق الملكية تحصل من حين العقد. ولذلك يحتمل أن هذا المكره سيمضي العقد بعد ذلك وتحصل الملكية من حين العقد، فحينئذ هل يجوز للمختار أن يفسخ أو لا يجوز أن يفسخ؟ هنا يأتي البحث. إذن البحث والخلاف في جواز الفسخ للمختار وعدم جواز الفسخ للمختار إنما هو على القول بالكشف، أما على القول بالناقل فالمسألة واضحة لأنه لم يحصل لا نقل ولا انتقال. قال لذلك يقول هو ثم على القول بالكشف، وإلا على القول بالنقل لا معنى لهذا البحث. ثم على القول بالكشف هل للطرف غير المكره إذا كان الطرف الآخر مختارا أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا، يعني لا يجوز له أن يفسخ؟ طبعا يقول يأتي بيانه في الفضول إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام عن مسألة اختيار المتعاقدين. مسألة يتعرض فيها الشيخ الأنصاري قدس سره إلى شرط رابع من شروط المتعاقدين، وهو كون المتعاقدين ممن له الولاية على العقد ولا يتوقف عقده أو إيقاعه وتصرفه على رضا أو إذن أو إجازة غيره، أن يكون البائع له الولاية على العقد دون أن ينتظر إذنا من غيره، والمشتري له الولاية على العقد دون أن ينتظر إذنا من غيره. هذه المسألة بشكل كلي. هذه المسألة لها تطبيقات. متى يكون العاقد له الولاية على العقد ومتى ليس له الولاية ويتوقف على إذن غيره؟ لها جملة من المصادق. من جملة المصادق لهذه المسألة العامة هي مسألة الحرية أو الرقية. فالإنسان الحر مالك للعقد، أما المملوك فهو ليس مستقلا في تصرفه. ولذلك يقول الشيخ الأنصاري من شروط المتعاقدين أن يكونا حرين ولا أن لا يكونا عبدين، أو أن يكون أحدهما عبدا والآخر حرا، وإلا لو كانا عبدين أو كان أحدهما عبدا مملوكا فتصرفه نافذ أو ليس نافذا، ليس نافذا إلا بإذن مولاه. إذن طبعا الشيخ الأنصاري خصص البحث في العبد، لكن المسألة كما بيناها أوسع من ذلك، أن يكون العاقد مالكا وله الولاية على العقد. المهم يقول إذا كان أحد المتعاقدين مملوكا أو كان كلاهما مملوكا فهل عقده صحيح أو ليس بصحيح؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول إنه صحيح مطلقا. الاحتمال الثاني ليس صحيحا مطلقا. الاحتمال الثالث صحيح مع الإذن السابق من المالك، وليس صحيحا إذا لم يحصل الإذن السابق من المالك. الاحتمال الرابع صحيح مع الإذن مطلقا، يعني سواء كان سابقا أو لاحقا، وليس صحيحا إذا لم يحصل لا إذن سابق ولا إذن لاحق. الشيخ الأنصاري قدس سره يبحث المسألة في مرحلتين. المرحلة الأولى يقول تصرف العبد غير نافذ إلا بإذن سيده، إذ لا استقلال للعبد في تصرفاته، غير مستقل في التصرفات. ودليلنا على ذلك هو العمومات الدالة على عدم استقلال العبد في تصرفاته، وهذه العمومات على نوعين: آيات قرآنية وروايات. أما الآية القرآنية فقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وكيفية الاستدلال ستأتي بعد قليل. أما الروايات فالرواية المروية عن الإمام الباقر سلام الله عليه وعن الإمام الصادق سلام الله عليه، كلاهما قال: العبد لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن مولاه. هذا مضمون الرواية، لا يجوز يعني لا ينفذ، ليس صحيحا إلا بإذن مولاه، ولو كان العبد مستقلا لما توقف على إذن مولاه. إذن عندنا آية قرآنية وعندنا رواية، أما كيفية الاستدلال، خلي نقرأ هذا المقدار ونقرأ الآية والرواية ثم نبين كيفية الاستدلال. قال مسألة: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، يعني تصرف العبد لا يكون نافذا إلا بإذن سيده. طبعا هسه المتقدم فقط أو حتى الإذن المتأخر، هذا سيد الآن بشكل مجمل. فلا يجوز، يعني شنو فلا يجوز؟ عدم الجواز هنا المقصود به عدم الجواز الوضعي، يعني عدم نفوذ وعدم صحة تصرفاته. فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا، مو يعني حرمة تكليفية، لا لا، عدم النفوذ يعني أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده. طبعا بإذن سيده هسه نفسرها الأعم من السابق ولا يعني الأعم من الإذن والإجازة. طبعا لا يجوز هذا مطلقا، سواء كان لا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا، سواء كان هذا العقد لنفسه أو كان شنو أم لغيره. وإذا كان لنفسه سواء كان في الذمة أو كان على عين في يده، لا فرق مطلقا. لذلك يقول: سواء كان العقد لنفسه، يعني لنفس المملوك، زين، وإذا كان لنفسه في ذمته أو بما في يده، هاي أو بما في يده معطوفة على قوله في ذمته، مو لنفسه، لا في ذمته، لنفسه على نحوين: إما أن يشتري أو أن يبيع لنفسه في الذمة، وإما أن يشتري ويبيع لنفسه بالعين التي في يده. طبعا هذا الكلام بناء على أن العبد يملك، وإلا يعني يملك ولكنه محجور عن التصرف، وإلا لو قلنا أن العبد أصلا لا يمتلك شيئا فهذا الكلام لا معنى له، شلون يبيع لنفسه إذا كان لا يمتلك شيئا، كان لنفسه في ذمته أو بما فيه أم لغيره. هاي أم لغيره عطف على قوله لنفسه، سواء كان لنفسه أم لغيره. زين ما هو الدليل؟ لعموم أدلة عدم استقلال العبد في أموره. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليهما السلام، يعني الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، قال: المملوك لا يجوز، يعني غير نافذ وغير صحيح نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. طبعا هنا يوجد حصر نفي واستثناء، لا يجوز إلا بإذن سيده، يعني جواز نكاحه وطلاقه منحصر بصورة إذن السيد، فإن أذن له صح وإلا فلا، وهذا معنى كونه ليس مستقلا في تصرفه. قلت زرارة يقول: فإن كان السيد زوجه، السيد هو زوج العبد، ثم العبد أراد أن يطلق، فالطلاق بيد السيد أم بيد العبد؟ بيد من الطلاق؟ فقال الإمام عليه السلام: بيد السيد، بيد السيد. ولو كان العبد مستقلا في تصرفاته فالطلاق فهو أولى بالطلاق من غيره، لأن الطلاق بيد من أخذه بالساق، بيد الزوج، لكن مع ذلك يقول الطلاق بيد السيد، هذا يعني أن العبد ليس مستقلا في تصرفاته. قال: بيد السيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ كان يريد يقول الطلاق شيء أم ليس شيئا؟ شيء، ولذلك هو لا يقدر على الطلاق، وإنما المولى هو الذي يقدر على الطلاق. كيفية الاستدلال، نقول من هذه الآية والرواية ببيانات عدة نستطيع أن نستفيد عدم استقلالية العبد في تصرفاته. أولا قوله تعالى: لا يقدر على شيء، لا يقدر، ما معنى لا يقدر؟ نقول الإنسان القادر هو الإنسان المختار في تصرفاته والذي يقدم عليها بملء إرادته، أي بعبارة جامعة كونه مستقلا في تصرفاته. فالقادر هو المستقل في التصرف. أما العاجز مطلقا أو غير العاجز ولكنه غير مستقل في تصرفاته، فهذا يصدق عليه عرفا أنه ليس قادرا. غير القادر يصدق على مصداقين: غير القادر على العاجز مطلقا، أصلا هو عاجز لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر، حتى سواء كان مملوكا أو ليس مملوكا، وكذلك غير القادر يصدق على غير المستقل في تصرفه، بل يتوقف تصرفه على إذن غيره. والعبد من الواضح أنه غير مستقل في تصرفه، فإذا يصدق عليه أنه غير قادر. بما أن العبد ليس مستقلا في تصرفاته فيصدق عليه عرفا أنه غير قادر، وإذا صدق على العبد أنه غير قادر فهو مشمول بالآية، فالمراد من الآية عبدا مملوكا لا يقدر، المراد غير المستقل في تصرفاته. ثانيا، الرواية تقول لا يجوز نكاحه ولا طلاقه، وهذه الرواية كما بينا تشتمل على الحصر لا النافية والاستثناء، ومفهوم الحصر يدل على أن إذن السيد إذا لم يكن موجودا، هذا طبعا منطوق الرواية، أنه إذا كان إذن السيد ليس موجودا فلا يجوز طلاقه. إذن متى يجوز طلاقه؟ هذا المفهوم، متى يجوز طلاقه؟ يجوز طلاقه في حالة وجود إذن السيد، وفي حالة عدم وجود الإذن فلا يجوز الطلاق. هذا يعني عدم كونه مستقلا في تصرفاته. إذا كانت الرواية تحصر جواز الطلاق وجواز النكاح بإذن السيد، هذا يعني أنه بدون إذن السيد لا جواز لا لنكاح ولا للطلاق، وهذا يعني أن العبد ليس مستقلا في تصرفاته. زين، ثالثا، زرارة حينما سأل الإمام سلام الله عليه قال فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ الإمام سلام الله عليه قال بيد السيد. هذه الفقرة تدل دلالة واضحة على عدم استقلال العبد في التصرف، وإلا لو كان مستقلا لكان أولى بالطلاق من غيره. وبما أن الإمام يقول الطلاق للمولى وليس للعبد، ماذا تفهم؟ إذن العبد ليس مستقلا في تصرفه. وبعبارة أخيرة، تصرف العبد بدون إذن مولاه كالعدم، إنشاء العبد كالعدم، كأنه لا إنشاء، لا أثر له، لا يترتب عليه أي أثر. إذن يتم الاستدلال بالآية وبالرواية على أن العبد غير مستقل في تصرفاته، وتصرفاته لا تنفذ إلا بإذن مولاه. والظاهر، ها كيفية الاستدلال، والظاهر من القدرة اللي وين ذكرت في الآية لا يقدر على شيء، خصوصا بقرينة الرواية، طبعا الرواية دلت على الحاصر أن تصرف العبد منحصر نفوذه وجوازه بإذن مولاه، فبقرينة هذه الرواية نفهم من القدرة الاستقلال، وعدم القدرة عدم الاستقلال. إذ والظاهر من القدرة هو الاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعل من الأفعال هذا مستقل أو غير مستقل؟ غير مستقل. وإذا كان غير مستقل هو قادر أو غير قادر؟ يقول غير قادر عليه عرفا. المحتاج إلى غيره يصدق عليه أنه غير قادر على هذا الفعل عرفا، فيعلم عدم استقلاله. يعني وبما أن العبد محتاج إلى غيره غير مستقل، إذن هو تصرفاته بما أنها تتوقف على إذن المالك فهو غير مستقل، وإذا كان غير مستقل فهو غير قادر، وإذا كان غير قادر فتصدق عليه الآية عبد مملوك لا يقدر على شيء. فعدم القدرة المراد منه عدم الاستقلال، فيعلم عدم استقلال العبد طبعا فيما يصدق عليه أنه شيء، لأن الآية قالت شيء لا يقدر على شيء، هذا يعني أن العبد غير مستقل في كل ما يصدق عليه أنه شيء. طبعا من أين استفدنا هذا العموم؟ لأن كلمة لا، لأن كلمة شيء نكرة في سياق النهي أو النفي، النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي دلت على العموم، وكلمة شيء نكرة وقعت في سياق النفي فتدل على العموم، فيعلم عدم استقلال العبد فيما يصدق عليه أنه شيء. فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى وإذنه فهو شرعا بمنزلة العدم، سواء كان عقدا أو كان إيقاعا، بشكل عام كل إنشاءاته كالعدم. سؤال: ما معنى كونه كالعدم؟ حينما نقول إنشاءات العبد كالعدم، الجواب: مرادنا من كونها كالعدم أي لا يترتب عليها الأثر المقصود. فالنكاح أثره المقصود هو العلقة الزوجية، والبيع أثره المقصود هو الملكية. فحينما نقول تصرفات العبد كالعدم، مقصودنا عدم ترتب الزوجية على إنشائه للنكاح، وعدم ترتب الملكية على إنشائه للبيع، وهكذا. وليس مرادنا أن تصرفات العبد مطلقا هي كالعدم، لم تقع موضوعا لأي حكم شرعي، لا، وإلا تصرفات العبد كثيرا ما تقع شنو؟ موضوعا. كما لو أتلف العبد شيئا، فإتلاف العبد وتصرف العبد في مال الغير ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الضمان، وهو حكم شرعي. لو قتل العبد رجلا لترتب عليه، مثلا كان القتل خطأ، لترتب عليه الدية. فمقصودنا من أن تصرفات العبد كالعدم هو عدم ترتب الآثار المقصودة من التصرفات، لا أن أفعاله كالعدم لا يترتب عليها أي شيء، لا لا، لم يقل بذلك أحد. لذلك يقول بمنزلة العدم. يعني شنو بمنزلة العدم؟ بمعنى أنه لا يترتب عليه، يعني على التصرف، الأثر المقصود منه، يعني من هذا التصرف الذي صدر من العبد، كالزوجية في النكاح والملكية في البيع وغير ذلك. لا أنه، يعني تصرف العبد لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا، وهذا مقصودنا. كيف وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار، كالحكم بالضمان عند الإتلاف، والحكم بالدية عند القاتل، ووضوءه صحيح إذا أحدث يجب عليه الوضوء. كل هذه أفعال للعبيد تترتب عليها أحكام شرعية. فحينما نقول تصرفه كالعدم، ليس مقصودنا هذا، وإنما مقصودنا عدم ترتب الآثار المقصودة كالملكية والزوجية وغير ذلك. وكيف كان؟ فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها، هذا مقصود أنها كالعدم، لا تترتب عليها آثارها من دون إذن المولى. أما مع إذن المولى، فهنا نفصل بين الإذن السابق والإذن اللاحق. خب بالإذن السابق المسألة واضحة، أما بالإذن اللاحق تفصيل. قال: أما مع الإذن السابق فلا إشكال. يعني شنو فلا إشكال؟ يعني تصرفاته صحيحة ونافذة وتترتب عليها آثارها. وأما مع الإجازة اللاحقة فعندنا احتمالان: احتمال الوقوع واحتمال عدم الوقوع. يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.